قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليعزم الدعاء. فإن الله لا مكره له. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول، وفي نسخة فلا يقولن، إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، وليعزم المسألة، وليعظم الرغبة، فإن الله عز وجل لا يعظم عليه شيء أعطاه. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله عز وجل لا مستكره له. هذا الباب في مسألة من مسائل الدعاء، وهي العزم في الدعاء. ومعنى العزم أي عدم التردد فيه أو التعليق بالمشيئة، بل يدعو بعزم. وإلحاح وهذه المسائل نبه البخاري فيها على مسائل مهمة في باب الدعاء. في الباب الذي قبله نبه على الإخلاص في الدعاء، وأنه هو الدعاء النافع، وأن أكثر دعاء الناس لا يجاب بسبب عدم الإخلاص. وفي هذا الباب نبه على أمر مهم أيضا، وهو العزم في المسألة. فالداعي يحتاج في دعائه إلى أمرين مهمين: الأمر الأول أن يظهر الافتقار الشديد إلى الله جل وعلا، والأمر الثاني أن يكون عنده يقين بأن الله تعالى سيعطيه ما يدعو به، وسيعطيه ما يسأله. فإذا كان الداعي على ذلك حمل أو حصل من دعائه ثمرات عظيمة. فمهما كان حال الإنسان فإن الله تعالى يجيب الدعاء ما دام دعا بصدق وإخلاص، وذكر واجتهد في تحقيق شروط الدعاء وانتفاء موانعه. وهكذا كلما كانت الثقة بالله أعظم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهذا هو الدعاء الذي ينفع الإنسان، يدعو أولا بفقر وفاقة وحاجة، إلحاح في الدعاء. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما في مصنف بن أبي شيبة أنه قال: اجتهدوا في الدعاء، فإن من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له، أو كما قال رضي الله عنه: اجتهدوا في الدعاء، فإن من أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له. فيحتاج أن يفتقر وأن يلح وأن يكثر. وهكذا يدعو الله وهو موقن بالإجابة. وما أحسن الأثر الذي جاء عن سفيان بن عيينة وقد تذاكرنا قبل عند البيهقي في الشعب أنه قال ادعوا الله ولا يمنعكم من الدعاء ما يعلم أحدكم من نفسه، أي من التقصير أو الذنب، ادعوا الله ولا يمنعكم ما يعلم أحدكم من نفسه، فإن الله تعالى قد أجاب دعوة إبليس حين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فهذا الباب مهم الذي نبه عليه البخاري في دعاء المسلم، هذا هو الدعاء المثمر، دعاء فيه إخلاص ودعاء فيه عزم، فيه رغبة عظيمة فيما عند الله، فيه إظهار للافتقار. فالعزم في المسألة يجمع هذه المعاني كلها، يجمع الافتقار ويجمع الرغبة العظيمة فيما عند الله ويجمع الإلحاح وكثرة الدعاء ويجمع أيضا إيقان العبد بإجابة الله له فيما يدعو به. فإذا كان دعاء العبد على ذلك أثمر دعاؤه ثمرات عظيمة. أما إنسان يدعو من طرف لسانه ولا يلح في الدعاء، أو إنسان يدعو وقلبه ساه لاه، أو إنسان يدعو وليس موقن بإجابة الله له، إنما شيء يجري على لسانه أو يقول أجرب هذا الأمر، فغالبا مثل هذا الدعاء لا ينتفع به صاحبه. فيجتهد الإنسان في العزم في الدعاء فإن الله لا مكره له. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس، وفيهما التنبيه على النهي عن الاستثناء في الدعاء. الاستثناء أن يقول اللهم أعطني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قال إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، لا يقول إن شئت، وليعزم المسألة، يعزم يسأل سؤال بدون تعليق بالمشيئة، وليعظم الرغبة، أن يدعو الله برغبة عظيمة ويسأل ولو شيئا كثيرا، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه، أي مهما أعطى فهو يسير فيه، يسير على الله سبحانه. وحديث أنس إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله عز وجل لا مستكره له. بقي هذا النهي لتعليق الدعاء بالمشيئة. من العلماء من حمله على الكراهة كما حمل النووي، كما فعل النووي في شرح مسلم، وكذلك ابن حجر في الفتح ارتضى قول النووي. ومن العلماء من جزم بأن هذا النهي للتحريم، وممن جزم به الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهو أصح وهو ظاهر الأدلة. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا محاذير مما يقتضي أن هذا الفعل محرم. هذه المحاذير المذكورة في الأحاديث تدل على أن هذا الشيء محرم. ومجموع المحاذير التي ذكرت في هذه الأحاديث ثلاثة، أي من تعليق الدعاء بالمشيئة، يقول اللهم إن شئت فأعطني، إن شئت فاغفر لي. المحذور الأول أن هذا شأن المستغني، المستغني عن الله والمستغني عن الحاجة التي يطلبها، فكأنه حين يقول اللهم إن شئت فاغفر لي، إن شئت فارزقني، يقول إن شئت فافعل وإن لم تشاء فلا حاجة بي إليه، يعني كأنه مستغني عن الله سبحانه وتعالى وكأنه مستغني عن الشيء الذي يسأله. المحذور الثاني أن هذه الصيغة من الدعاء توهم أن الله تعالى يتعاظم بعض الأشياء سبحانه عن ذلك، يعني فحين يقول اللهم أعطني كذا وكذا إن شئت، أي كأن هذا شيء عليك عظيم يا رب كبير، يعني فلا أجزم به ولكن إن شئت. وهذا محذور عظيم، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء مهما كان، فهو عنده سبحانه وتعالى يسير. المحذور الثالث ما بوب عليه البخاري، فإن الله لا مكره له، أن هذه الصيغة من الدعاء توهم أن هناك من يكرهه سبحانه وتعالى، يكرهه على العطاء أو على المنع، أي فيقول أنا لا أجزم بهذا بل إن شئت ذلك، يوهم أن الله تعالى هناك من يكرهه على العطاء أو على المنع. وهذه محاذير تفيد أن هذه الصيغة محرمة، فإنه قال في الحديث فإن الله لا مستكره له، وجاء في بعض الألفاظ في الصحيح فإن الله لا مكره له، أي عزم، إنما تقول إن شئت في حق الذي هو يكره، إنسان يكره على العطاء أو يكره على المنع، تقول له إن شئت حتى لا أخرج لك هذا، لا أخرج منك هذا الشيء وأنت مكره، لكن إن شئت حتى لا تكره على إعطائي. أما الله جل وعلا لا مكره له. أيضا الله جل وعلا لا يتعاظم شيء، هذا إنما تقول للبشر حين تسأل شيء عظيم ثم تقول له إن شئت أعطني سيارتك يا فلان، شيء عظيم السيارة عند الإنسان، إن شئت، أي حتى لا تتعاظم هذا الشيء ولا أشق عليك، أخفف عنك بالمشي، إن شئت أعطني. أما الله جل وعلا لا يتعاظم شيء أعطاه. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصيغة من الدعاء، لأنها خلاف العزم، خلاف الرغبة في السؤال، خلاف الإلحاح الذي رغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. استشكل بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، قالوا فهنا دعاء دعا له بالطهارة من الذنوب أو الطهارة من المرض، ثم قال إن شاء الله، علقه بالمشيئة، فكيف الجواب عن هذا؟ سبق تذاكرناه أن هذا خبر وليس بدعاء. نعم أحسنت، لأن بعضهم قال هذا دعاء ولكن هذا الاستثناء خاص بهذا الموضع، قالوا حديث النهي عن الاستثناء عام لا يستثنى في أي دعاء إلا في الدعاء للمريض بالتطهير، كذا قال بعضهم، وهذا قول ليس بقوي، وظاهر الحديث أنه خبر وليس بدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وقال لا بأس طهور، أي هذا المرض يطهرك من الذنوب، كما في أحاديث كثيرة، دخل على أم السائب قال ما لك تزفزفين، قالت الحمى، قال لا بارك الله فيها، قال لا تسب الحمى فإنها تنفي خطايا بني آدم كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث الآخر في أنه إذا مرض العبد فإن أحيا كان قد طهره، طهر بمعنى ماذا؟ من الذنوب. فإذا هذا الحديث إخبار أن المرض تطهير من الذنوب وليس دعاء بالطهارة من المرض والسلام من المرض أو دعاء بالطهارة من الذنوب، بل هو خبر أن المرض تطهير. فإذا هل في الحديث إشكال أصلا؟ ليس فيه إشكال أصلا، لأن المسألة في الدعاء وهذا الحديث خبر. استشكل بعضهم أيضا الاستخارة، قال الاستخارة اللهم بعلمك الغيب وقد أو اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، قالوا مثل حديث اللهم أحيني ما كانت الحياة إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، قالوا هذا ليس فيه جزم. والجواب أن هذا ليس في إشكال، فالحديث في النهي عن الاستثناء في الدعاء في شيء يسأله العبد من ربه جل وعلا. وأما حديث الاستخارة ونحو حديث أنس أحين إذا كانت الحياة خيرا لي، فهذا رد الأمر إلى علم الله وليس تعليقا للدعاء بالمشيئة، أي أنا لا أعلم هل الحياة خير لي أو الموت خير لي، وأنت يا الله تعلم، أو أنا لا أعلم هذا الأمر الذي أقدم عليه خير لي أو شر لي، وأنت يا الله تعلم ذلك، فاختر لي ما هو الخير. هل هذا فيه استثناء؟ ليس فيه استثناء ولا إشكال فيه أصلا. فإذن المرغب فيه هو العزم في الدعاء وإعظام الرغبة فيه، وأما الاستثناء في الدعاء فهذا منهي عنه. وننبه في هذا على كلمة جارية على ألسن كثير من الناس أنه يستثني في الدعاء، إذا أتى إليك يكلمه يقول الله يحفظك إن شاء الله، أنا مسافر يا فلان، قال توصل بالسلامة إن شاء الله، كل دعاء وفيه ماذا؟ إن شاء الله. هذا داخل في النهي أو لا؟ داخل في النهي. قل جزاك الله خيرا، ليس هناك داعي إن شاء الله، الله يحفظك، وليس هناك داعي إن شاء الله، الله يوصلك بالسلامة، ولا تستثني وتقول إن شاء الله. وربما أنت لاحظ على هذا، كل من يأتي يكلمك يقول جزاك الله خير إن شاء الله، قل من يسلم من هذا. أخن يقول ما حكم قول بعض الناس يا عالم بحالي أغنني عن سؤالي؟ هذا القول خطأ، فالله تعالى حث عباده على السؤال والدعاء، فكيف يقول أغنني عن سؤالي؟ سؤالك لله عبادة، تريد أن تستغني عن العبادة؟ تقول أغنني عن عبادتك؟ هل أحد يقول أغنني عن عبادتك وطاعتك؟ فهذا القول خطأ مخالف للأدلة، وهو من قول بعض الصوفية. بعض الصوفية يقال له ادعو الله عز وجل فيقول علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذا من تسويل الشيطان لهم ومن تلبيسه عليهم، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، وسيد الخلق كان ملحا على الله تعالى في الدعاء، والله يعلم حاله، فلم يقل علمه بحالي يغني عن سؤالي، ولم يقل مثل هذا الكلام يا عالما بحالي أغنني عن سؤالي، فهذا إنسان يطلب أن الله تعالى يغنيه عن الطاعة والعبادة، وهذا من السؤال الخاطئ المخالف للأدلة، فلا يجوز مثل هذا القول. أخ يقول إذا كان مراد القائل يا عالما بحالي أغنني عن سؤالي أي عن سؤال الناس، ما حكمه؟ لا، الذي يقول هذه الكلمة أغنني عن سؤالي أي أغنني عن الدعاء، أي لا أريد أن أدعو، فأنت تعلم حالي فلا أحتاج أن أدعو، ولا يريد أغنني عن سؤال الناس. هذا مأخوذ من قول الصوفية كما سبق، لما قيل لبعضهم أدعو الله قال كيف أدعو الله وهو يعلم حالي، أستحي أن أدعو الله وهو يعلم حالي، فعلمه بحالي يغني عن سؤالي، هذا من تلبيس الشيطان. وهذه أوراق من الأخ عذروس الردفاني يسلم، قال عليك وعلى الطلاب، وكذلك الأخ عبيد اللحجي ومن معه يسلمون عليك وعلى الطلاب، وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه أسئلة عن الحجز، قل درس إلا وترفع فيه أسئلة عن الحجز في أغلب الأيام، ما هو الحل لهذا؟ ها؟ ها؟ يمنع، هو قد قلنا ممنوع الحجز، فالمسجد لمن سبق، المسجد بيت الله لمن سبق إليه، وإذا كان الإنسان قاعدا في موضع وخرج ورجع فهو أحق به، خرج لحاجة يسيرة لم يطل خروجه ورجع فهو أحق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. فعندنا الآن أمران. الأمر الأول أن المكان الفارغ الذي لم يسبق الذي ليس في أحد هو لمن سبق إليه، هو أحق به. وهكذا كان الصحابة إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدهم حيث ينتهي يجلس. والأمر الثاني أن من كان قاعدا في مكان في الصف الأول أو الثاني ثم خرج يتوضأ ورجع، أو ذهب يأكل شيئا يسيرا ورجع، لا يحتاج أن يحجز، هو أحق بذاك المكان. خرج يشرب ماء ورجع، هو أحق به. أما أن يذهب يطيل يحضر درس أو يذهب يأخذ قيلولة، فهذا لمن يكون؟ لمن سبق إليه. من جاء إليه فهو أحق به، ولا يحق له أن يضع حجزا في هذا المكان، فإنه منهي عنه. سبق نبهنا على هذا. إذا ذهب يتوضأ شيء يسير، إنسان قاعد في مكانه دائما ونعس في مكانه شيء يسير وذهب يتوضأ ورجع، هو أحق بمكانه، فلا بد يكون انقياد. صلاة الإنسان مثلا في الصف الثاني أو الثالث مع سلامة صدره وخشوعه في الصلاة، أيهما أفضل، هذا الحال أو يصلي في الصف الأول وقد آذى أخاه وأيضا عنده تشويش ليس عنده خشوع، أيهما أفضل؟ ها؟ الحال الأول، صلي في الصف الثاني والثالث وأنت خاشع أحسن. ها؟ ها؟ خطأ الحجز مطلقا، حتى الذي يذهب هو جالس فيه وذهب يرجع يقول هذا أنا أحق به، حتى لو قاقر جالس خطأ الحجز كله، لا ليس هناك داعي للحجز. ولا بد من الامتثال، يعني ما يصلح المشاحنة على الصف الأول. نعم، أن يتصدق به. الشيخ مقبل رحمه الله قالوا مرة في بعض مناطق المملكة أظن في القصيم ذهب في يوم الجمعة، وكان من عادة الناس هناك الحجز يوم الجمعة، إذا لم يأتي الإنسان يرسل سجادته أو عمامته، بعضهم يضع نعاله في كيس. فدخل الشيخ مقبل والحجز كثير في المسجد، فقال للذي دخله إياه، قال نلف هذه الحجز كله إلى آخر المسجد. قال يا شيخ هذا بعضها لمسؤولين وهذا بعضها لتجار سيغضبون عليك. قال لا، السنة فيها بركة. ولفها الشيخ مقبل رحمه الله كلها إلى خارج المسجد، فجاء الناس تفاجأوا، قد سبق من جاء سبق إلى الصف الأولى، وهؤلاء جاءوا ما وجدوا أمكنه. فبعد صلاة الجمعة وخطب الإمام وصلى، قام الشيخ مقبل رحمه الله وأعطاهم كلمة وذكر فيها الأحاديث في آداب المجالس والمساجد، وأن من سبق إلى مكان مباح فهو أحق به، وأنه لا يجوز أن إنسان يتحجر في هذه الأماكن، فلم يعودوا إلى الحجز في ذلك المسجد أبدا، بركة. فإن شاء الله الأخوة من اليوم ما يحجزون. أنا أذكر من دخلت دماج إلى أن خرجنا والأسئلة ترفع إلى الشيخ في ماذا؟ في الحجز، في المضاربة على الصف الأول بالكتب يحصل له إهانة. فما رأيكم الذي يحجز من اليوم نأخذ ما وضعه حجزا؟ ها؟ إن شاء الله من رأى شيء محجوز يرفعه، ولكن تنقادوا للسنة، من كان في مكان وخرج يتوضأ أو يشرب ماء أو شيء يصير ورجع هو أحق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع له فهو أحق به، وما في داعي للحجز. أين بالحلقات؟ هذا أهون، يعني يحضر مكان الدرس، هذا الصلاة منشاحن على الصف الأول. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.